الثالث واختار دعائهم السيد القائد حفظه الله من النفر الكريم. الثاني هو توثيق خطوط المسائر الذين يروي عنهم بلا واسطه ولعل الاكثر ذهب الى هذا الراي وكما كنا في الوقت السابق تعيين احد الرايين يحتاج الى التثبيت في العباره وملاحظه حضورها هذا الرأي الأول ذكر قرانا مهيجا منه هو عن علي بن إبراهيم يريد إثبات صحة تفسيره وأن الروايات التي يذكرها هذا التعبير كمان وأن الروايات التي يذكرها صحيحة وانه انتهت اليه من الثقات وهذا امر يلازم التفسير الاول بوضوح في خطوط المسائر لا يعني ان الروايات ثابته وصحيحه ما لازم تبين الروايه بخلاف التفسير بخلاف توثيق كل الروايات لأنه يلازم صحة الروايات وهذه القرينة يمكن أن يثبت فيها من جهتين الجهة الأولى يمكن ان يثبت فيها باعتبار ان المقصود في صاحب التفسير ليس هو ما ذكره هذا المستدل بل مقصوده على الظاهر هو التخلص من الإشكال المعروف الذي يورد عن الرواة في زمانهم والذي ترك العمل برواياتهم في الرواة لأجله الذي ترك العمل بجملة من الرواة لأجله وهو إشكال الرواة الرواية عن الضعفاء. واضح من الواضح انه يكفي للتخلص من هذا الاحسان ان يتقيد الكاتب والمفكر بالرواية عن المشايخ الثقات فقط، وهو المتعارف في الكتب الحديثية ولو تنزلنا منها ان هذا ليس هو مقصوده، لا قل من الاحتمال ما نحن الاستدلال بهذه القرينة، لا قلنا الاحتمال أن ما نحن الاستدلال بهذه القرينة، لأن المستدلات لم يستدل على كون مقصودة مقصوده هو إثبات صحة الروايات. واضح المنافسة؟ تكلمنا ماذا مقصود في إثبات صحة الروايات أو لا تخلص من هذا الإثبات اليومية؟ من غير الممكن أن نستدل بهذا القرين لإثبات التفسير الأول. القرينة الثانية هو عطف الثقات على المشايخ في عبارته، الفقال بما ينتهي إلينا من مشايخنا وثقاتنا، أن العطف ظاهر في المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، وهذا يعني ان الثقات ليست وصفا للمشايخ، وانهم جميعا يجب من تطبيقه على رواة الأحاديث غير المشايخ، نستمر بخلاف المواعظ في الدنيا فيتعين تفسير الأول. وهذه القرينة نجيب عنها لأن العطف عطف تفسيرا، فتكون الصفات في الواقع ثقة من المشايخ، وهذا الجواب ما لم تذكر قرين عليه خلاف الظاهر، وما يمكن ان يجعل قرينا على ان العطف عطف تفسير هو دعوى الاستبعاد من مصطفى علي بن ابراهيم الرواد غير المساير ويترك توثيق المساير ضعيف وابن العطف مو عطف تكبير معناه مع ابن ابراهيم قاعد يوثق غير المشايخ مشايخ ذكرهم بلا توثيق بما ينتهي اليه من مشايخنا واسمه مصطفات لهم غير المشايخ معناه يترك توثيق المشايخ وهذا ضعيف تكفي لانه تدعي في كلمات بعضهم انه هذا ضعيف ان يترك توثيق المشايخ واضح فهذا يجعل قرينة على ان العطف عطف شنو عطف تفسير اذا قلنا عطف تفسير فمن التوثيق يرجع لمن الى المشايخ ويكتب التفسير الثاني من التفسير الاول واضح يا مستر ولكنه هو
واضح ان المشايخ
ولكن يمكن ان يجاز بان يختار التوثيق المشايخ يعود بروحي وثاقتهم وعدم الحاجة ولو بحسب رأيه هو من بعدنا ولو بحسب رأيه لم تنقيس على توثيقهم
من
الرواية تكون في ثلاثة
واحد
من المسائل أو واحد من المسائل ما يكفي من المسائل هذا يعني صح السؤال الآخر هو أنه انتهى إلى من غير المسائل من غير المسائل إيه
يعني يكفي
أن يكون مثل الظاهر خلاف الظاهر العبارة والعبارة من مواردهم يعني إذا فكرنا هذا التفسير الأول يعني مواردهم من المسائل و استطاعت لكن لماذا أن يكون واحد منه واسطة معنى أنه يجب عليهم أنه ورد عليهم من استطاعت لا ورد عليهم بعض من استطاعت وبعض من استطاعت في الآخر جعل الإسير كل حال في العبارة ليس فيها ظهور في عطف التفسير وإن كان محتملا الذي يهون الخاطب في ذلك ويجعل الاهتمام في تثبيت ظهور العبارات غير ذي جدوى هو الإشكال المعروف الذي يرد على أصل الكتاب والذي يشكك على ضوئه بكون العبارة التي يستدل بها لعلي بن إبراهيم خلاصة الإشكال هو أن هذا التفسير لا إشكال في كونه من الكتب المعروفة لعلي بن إبراهيم، فإن كل من ترجمه ذكر له هذا الكتاب. إلا أنه وصل إلينا برواية تلميذه أبو الفاضل العباس ابن محمد ابن محمد ابن القاسم العباس ابن محمد ابن محمد ابن القاسم وهذا لم يذكر في كتب التراجم من ينص على توثيقه. تسند الكتاب ليس واضحا، وكل الطرق المذكورة للكتاب من قبل المشايخ تمر بهذا الرجل. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن التفسير المتداول في أيدينا اليوم على الظاهر أنه ملثق من ملثق منه أملاه علي بن إبراهيم على تلميذه المذكور، ومما رواه التلميذ نفسه عن النعماني زياد ابن المنذر ابو الجارود الحمداني الزيدي. زياد ابن المنذر ابو الجارود الحمداني الزيدي ان هذا الرجل النعماني معروف النعماني له تفسير هو ما يقبل التفسير معروف بالمحكم والمتشابه الذي قد ينسب خطأ في بعض الأحيان للسيد المرتضى، جمع فيه ما يرويه عن الإمام الباقر عليه السلام في موضوع الكتاب، فيما يخص موضوع الكتاب طبعا، وتلميذ علي بن إبراهيم راوي كتاب علي بن إبراهيم وراوي كتاب علي بن إبراهيم أدرج في تفسير علي بن إبراهيم ما يرويه هو عن النعماني، ما يرويه هو عن النعماني. واضح من دون أن تمر الرواية بما قال علي بن إبراهيم، فقال بعد أن روى ما يملاه عليه علي بن إبراهيم قال في تفسير آية 45 من سورة آل عمران: حدثنا أحمد بن محمد الهمداني، المراد به ابن عقبة المعروف ابن عقبة، قال حدثنا جعفر بن عبد الله قال حدثنا كثير أو كثير ابن عياش عن زياد بن المنذر أبو الزاريد عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام. وهذا يثبت أن التفسير ملتق، أو قل بعبارة أخرى التفسير هو من مؤلفات التلميذ، مؤلفات التلميذ جمع فيه ما يرويه عن علي بن إبراهيم وما يرويه بسنده عن النعماني. وعليه فلا يعلم أن المقدم المذكور في أول التفسير هو لعلي بن إبراهيم، هذا مضاف لأن القائل بالتفسير الأول لا بد أن يميز بين من يرويه التلميذ عن علي بن إبراهيم وبين ما يرويه عن غيره، بوضوح أن علي بن إبراهيم إنما يوثق الرواة الذين يروي هو عنهم، لا الرواة الذي يروي تلميذه عنهم، كما لا يخفى. السيد الشيخ حفظه الله وإن كان يرى التفسير الأول إلا أن هذه الإشكالات على الكتاب تمنعه من العمل بهذا التفسير، إن كان يرى أن ظاهر العبارة هو مثل الأول. إلى هنا يتم الكلام عن هذا التوثيق، لا يوجد شيء آخر يضاف إلى هذا التوثيق.
بعض الروايات الغريبة الموجودة في الكتابة أنا لا أشوف
أنها تثبت آخر، الروايات الغريبة المتن غريب، بعض المتون غريبة، بعض الأسانيد غريبة، يروي عن العامة كثيرا، عن العامة كثيرا، لأنه يروي عن أشخاص مو فقط ثبت وثاق عدم وثاقتهم عدنا، لا احنا نستبعد ان نفس علي بن ابراهيم يوثقهم من قديم، الظاهر انه في روايات عن بعض امهات المؤمنين من ثبت عداوتها وبغضها وكراهتها للعلم المعصومين عليهم السلام.
الشيطان، نهاية الاستهلاك الموجودة في الكتاب. التوثيق الخامس أصحاب الإجماع، وهو يعتبر من التوثيقات العامة أيضا، والمراد بأصحاب الإجماع في اصطلاح في علم الرجال هو جماعة معينين وقع الاختلاف في عددهم كما سيأتي. قيل أنهم ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما صح عنهم، وعدد هؤلاء على الأقل 18 رجل، ولهم روايات كثيرة تبلغ الآلاف، وعلى تقدير الالتزام بهذا التوثيق فسوف تخرج كثير من الروايات الموزعة في جميع أبواب الفقه عن الإرسال والضعف، وتدخل في الروايات المعتبرة. كما سيأتي مفصلا، الأصل في هذه الدعوة هو الشيخ الكشفي، فإنه قال في كتابه الذي لخصه الشيخ الكشفي قدم هذا البحث، قال تحت عنوان في تسمية قوسين في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام، هذا العنوان. تحت هذا العنوان قال أجمعة العصابة على تصديق هؤلاء الأولين من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام، وانقادوا لهم بالفقه فقالوا أفقه الأولين 6: زرارة ومعروف ابن خربوز وبريد ابن معاوية. طبعا ابن معاوية ظاهر ما موجود بالمتن، بس هو العزلي معروف، بريد العزلي، وأبو بصير الأسدي والفضيل ابن سيار ومحمد ابن مسلم الطائفي. ابن سيار ومحمد ابن مسلم الطائفي قالوا وعطف الستة زرارة. وقال بعضهم مكان أبي بصير الأسدي أبو بصير المرادي وهو ليث ابن البختري. انتهت عبارة الكتاب ابن البختري بختري. زي العبارة واضح. يقول بعضهم بدل أبو بصير الأسدي أبو بصير المرادي. قال ستة مش تملين على أبو بصير الأسدي بل على أبو بصير المرادي. ثم في موضع آخر من الكتاب بس ما تعبون قلوا لي حتى أننا كل كتابك من السيرة. ثم في موضع آخر من الكتاب تحت عنوان تسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام قال أجمعة العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم لما يقولون وأقروا لهم بالفقه من دون أولئك الستة الذين عددناهم وسميناهم. يعني يقول غير ذلك اللي قلناهم سابقا الذين عددناهم وسميناهم وهم ستة نفر: جميل ابن براج وعبد الله ابن مكان وعبد الله بن بكير وحماد بن عيسى وحماد بن عثمان وأبان بن عثمان. ثم ينقل عن ابن إسحاق الفقيه عن أبي إسحاق الفقيه أن أصفها هؤلاء جميل بن دراج. قال أن أصفها هؤلاء جميل بن دراج يعني لا دولاك طبقتهم أسبق شوية يعني ذلك من أصحاب الباكر أيضا يعتبرون عليه السلام. وفي مورد من آخر من كتابه مورد ثالث من كتابه يذكر تحت عنوان تسمية الفقهاء من أصحاب أبي إبراهيم وأبي الحسن الرضا عليهم السلام. قال اجتمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم وأقروا لهم بالفقه والعلم وهم ستة نفر أخر وهم ستة نفر أخر دون الستة نفر الذين ذكرناهم في أصحاب أبي عبد الله عليه السلام. منهم يونس ابن عبد الرحمن وصفوان بن يحيى بياع التابري بياع التابري المعروف لا غير صفوان لا هو صفوان لصفوان بن يحيى بياع التابري ومحمد ابن ابي عمير وعبد الله ابن المغيرة والحسن ابن محدود واحمد ابن محمد ابن ابي ناصر البزنط المعروف ابن ابي ناصر. وقال بعضهم مكان الحسن ابن محبوب الحسن ابن علي الفضال وفضال ابن ايوب وقال بعضهم جهاز كلام كله يعني يعني دام الحسن المحبوب الحسن المحبوب فضال يزداد قدوا على حسن سبعة يعني فضال ابن أيوب. وقال بعضهم مكان فضال عثمان بن عيسى للمصر على ابن أيوب النحفظ عثمان بن عيسى مثلا. وقف هؤلاء يونس ابن عبد الرحمن وصفوان بن يحيى.
ماذا
قال منهم؟ ثم يجيب في العبارة منهم باري
ماذا
قال منهم؟ ثم العلم نعظم هذا الإجماع بأبيات محروفة نقرأها لأبيات فيها استبعدنا عن كل على تصحيح ما يصح عن جماعة فليعلم وهم أم نجابة وربعة أربعة وخمسة وتسعة. فالستة الأولى من الأمجاد أربعة منهم من الأوتاد زرارة كذا بريد قد أتى ثم محمد وليث يا فتى. محمد من محمد؟ وليس ليس الاسم ليس ابن البختر الاخير اللي ذكر كذا الفضيل بعده معروف وهو الذي ما بيننا معروف كذا الفضيل بعده معروف بالخربوز كذا الفضيل بعده معروف هو الذي ما بيننا معروف. والستة الوسطى اولو الفضائل وسلتهم ادنى من الاوائل جميل الجميل جميل جميل مع أباني والعبدلان ثم حمادان. عبدلان هنا عبدالله البكير عبدالله بن مكان حمادان حماد بن عيسى حماد بن عثمان. والستة الأخرى هم صفوان ويونس عليهم الرضوان ثم ابن محبوب كذا محمد كذاك عبد الله ثم أحمد. محمد يا محمد ابن أبي عمر. وما ذكرناه الأصح عندنا وشذ قول من به خالفنا. وقت انتهى الآخر حسن حسن هو لذلك هو الأصح عندنا يعني هو حذف الحسن المحبوب أدرج منه أدرج هذا المحبوب ذاكره النبض محبوب كذا محمود ذاكره حتى المحبوب سياتي عبد الله صلى الله عليه وسلم. انها وقعت بعد هذا الافاصل في عبارته
الشداد غير المواد
كان سيكون المواد وهذا ان الكتاب خالٍ من الرواية عن شنو شذاذ تعطينا فان يأثروا هو هذا كان يقول فمعنى ان الكتاب خالي من عن الرواية عن الشذاذ هؤلاء الشذاذ موصوفين بانهم غير المعروفين بالرواية وغير المشهورين بماذا؟ بالحديث والعلم وبمفهومها. إن قلنا أن الجملة لها مفهوم تدل على أن الروايات في الكتاب مروية عنه عن المشهورين بالعلم الحديث والمعروفين بماذا؟ بالرواية. واضح؟ فقط الخشية القسرين تؤثر عن ذلك عنهم عن المشهورين. هاي الجملة لو ما كانت موجودة أو موجودة قبل هذا كانت عبارة جدا واضحة حتى مع اعتراف كلمة غير. يؤثر ذلك في العبارة نقراها الشهر ولا خرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال إذا ما في يؤثر هكذا عن الشذاذ من الرجال غير المعروفين بالرواية والمشهورين بالحديث والعلم فله مفهوم كلام في علم القرآن الجملة هاي ما لها مفهوم لكن مفهوم أرطي إلها يفهم منها أنه هو روايات كلها يرويها عن المشهورين والمعروفين مثلا. وهاي الجملة هي مثل ذلك عنهم عن المسكورين شكل ما جملة يعني مثل ذلك عن الأئمة عن هؤلاء المسكورين وهم الشذاذ غير المعروفين يعني الروايات المأثورة عن الأئمة لكنه لما رويت من طريق هؤلاء الشذاذ غير المعروفين أنا ما أخرج لها في الكتاب ما أخرج لها في الكتاب. وعلى كل حال فنحن إما أن نستظهر الاحتمال الأول أو على الأقل نقول أن العبارة مجللة ونقتصر على القدر المتيقن وهو توثيق خطوط المشايخ. والذي يؤيد أخيرا أكثر من الأدلة السابقة وافعت أدلة على القول الأول يؤيد القول الأول هو عدم امتثال كل أصحاب الكتب الرجالية قديما وحديثا إلى توثيق كله إلى الاحتمال الثاني في عبارة عدم انتفاعه الى الاحتمال الثاني في عبارة الشيخ ابن قولوات الشيخ الطوسي للنجاشي للعلامة الى الجنطاويب لا 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 الى اخره. والحال لو كان في عبارة صريحة في التوثيق هو بالمسلم على المسلم الشيخ الطوسي تلميذ الشيخ الطوسي المرتاج الشيخ المفيد الشيخ المفيد تلميذ ابن قولوات وهذا كتابهم موجود عندهم هم ينقلون عنه في الكتب الحديثية ومحل ابتلاءهم بعيدا منهم مثلا العبارة ظاهرة في ما يقول الشيخ الحر العاملي ومع ذلك لم يلتفتوا ولم ينصوا على أن الشيخ ابن قولويه وثق كل الرجال الواقعين في السنن بل هم لم ينصوا أيضا على الاحتمال الأول منوط على احتمال الاول ايضا، لكنه هذا يمكن فرضه باعتبار ان المشايخ ابن قيلولات كلهم ثابته وثاقتهم، بلا حاجه الى الاعتماد في وثاقتهم علينا على كلام الشيخ ابن قيلولات. واضح يعني الشيخ الطوسي ما يحتاج في اثبات وثاقه مثلا فلان اللي هو من مشايخ ابن قيلولات ابوه مثلا هو محمد بن جعفر ابو صاحب الكتاب اللي يسمونه ما في الشيخان، هذا من مشايخ الطائفه مثلا ما في داعي يعتمد على توثيق ابن قيلولات كان زياره الى في اثبات وثاقه، واضح كان وثاقه مشايخ الله على محمد وعلى اله.
ما تقول الثالث لا يحتاج
بعد ذلك؟ قول الثالث لا يوجد، الثالث يوجد ما تقول على الثالث.